الحمد لله، الحمد لله العليم بما نخفي وما نعلن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أخطر الجوارح على الإطلاق هو جارحة اللسان، هذا اللسان الذي قد يرفع الإنسان في أعلى عليين أو ينزل به أسفل سافلين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين ما فيها يرفعه الله بها، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها تزل بها قدمه أبعد ما بين المشرق والمغرب. أيها المؤمنون، اللسان به ينطق الإنسان بالخير أو بالشر، فالألسن مغاريف القلوب، اللسان يعكس ما في صدر الإنسان من خير أو من شر، والله عز وجل أمر بحفظ اللسان وبين أن الإنسان ما ينطق من شيء إلا ويكتب عليه، قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجوارح الإنسان كلها مسؤول عنها الإنسان يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويوم القيامة يختم الله عز وجل على اللسان، فتنطق الجوارح فتشهد الأيدي والأرجل والجلود بما عمله الإنسان في حياته الدنيا. نعم عباد الله، إن اللسان هو مصدر الخير أو مصدر الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والجوارح تكفر اللسان، يعني تذل وتخضع له فتقول: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نحن بك إن استقمنا إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا هو اللسان أيها المؤمنون. ولذلك شريعتنا الإسلامية السمحاء دعت المسلم إلى أن يحرص على حفظ لسانه، وأن يسخره في طاعة الله عز وجل، وأن يحذر الحذر كله من أن تزل قدمه بسبب لسانه فيهوي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. اللسان هذا كما ذكرت مغراف للقلب ومغراف للصدر، يحكي ويرسم ما في صدر الإنسان وما في قلبه. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تأمر بحفظ اللسان. وإذا ما تأملنا في واقع الناس نجد أن هذه الألسن وتلك الكلمات التي تصدر عن هذا اللسان إنما هي على ثلاثة أحوال. الحال الأولى: كلام يقال عبر اللسان يرفع الإنسان بإذن الله عز وجل وبرحمته في الدرجات العلى، في عليين، في الفردوس الأعلى بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك من أن نقتدي بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقراءة كتاب الله عز وجل، وبالأذكار المشروعة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن بعض الكلمات القليلة إنما هي من غرس الجنة، كقول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يقولوا الصدق، وعلى أن تلهج ألسنتهم دائما بذكر الله عز وجل، وعلى أن تلهج ألسنتهم دائما بذكر الله عز وجل. فكان يحثهم على الذكر القليل والذي فيه الأجر الكثير والعظيم بإذن الله رب العالمين. من قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كان كمن سبح عدد ما ذكر، وهي كلمات لا تتجاوز من الزمن ثواني معدودة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على استثمار أوقاتهم بذكر الخير، وكان ينهاهم عن الكلام المحرم وعن القول الخطل الذي به سقوطهم في العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم عباد الله، هذا هو الذكر العجيب الذي هو طمأنينة النفس وراحة البال وانفساح الصدر ووضاءة الوجه وراحة الخاطر بإذن الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أزمتنا في وقتنا الحالي والله أزمتنا أزمة صمت وكلام. كثير من الناس يظن الهذرمة ويظن الرغي بهذا الكلام إنما هو من الثقافة العالية وإنما هو من الشطارة، ولا يعلم المسكين أن ما من شيء يقوله ويتلفظ به إلا وهو مسجل عليه. فإن كان خيرا فليبشر نفسه بالخير، وإن كان غير ذلك فالويل له ثم الويل له من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والحديث الطيب مما يرفع الإنسان بإذن الله عز وجل. ولذلك قالوا قديما، قالوا قيل إنها مذكورة على لسان لقمان: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم عباد الله، أزمتنا أزمة كلام وأزمتنا أزمة صمت. كثير من الناس يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات ويتكلم فيما لا يعنيه، كثير من الناس تجده يدخل في كل تخصص وفن خلاف الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وفضول الكلام. كثير من الناس إذا نظرت إليه تجده يجمع كل خطيئة وسيئة من خلال لسانه، حتى إنه ليخيل إليك أنه لو انفلتت كلمة سوء لم تصر إلا إليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، دبغ جلده وقفاه بالكذب وبالنميمة وبالغيبة وبالبهتان وبالهدرمة وبقول السوء عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. أبو بكر الصديق، وإذا ذكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ارتسم في مخيلة كل مؤمن بالله واليوم الآخر ذلك الرجل النقي الزكي الطاهر الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي سقطاته معدودة على أصابع اليد الواحدة كان يربي نفسه ويؤدب نفسه، فكان يقول كما جاء في السنن أن عمر بن الخطاب دخل عليه وإذا بأبي بكر يجر لسانه ويبكي ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وهو من هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ربما تكلم بأمر مباح عده من الخطايا والكبائر، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا المسلك وذاكم الطريق، وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقلون من الكلام إلا في ذكر الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يقلون من الكلام إلا في الحق وبالحق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر ابن عبد العزيز ذلك الخليفة العظيم الذي يعرفه الصغير والكبير، قال بعض الرواة كنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كانوا يقلون الكلام. وكان عمر يقول ابن عبد العزيز كان الكلام في عهد الصحابة قليل ثم كثر الكلام في عهدهم، الله أكبر، يقصد في عصره وفي عهده كثر الكلام، وهو من هو رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل. ولذلك حينما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عديدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بلسان نفسه وقال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه قال كف عليك هذا. فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس ربما قال كلمة أسخطت ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، وهوى بها في النار 70 خريفا، ولربما قالها تفكها، ولربما قالها من باب إضحاك أصحابه وخلانه. شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بعض الرواة قال مرة ائتونا بالطعام لعلنا نلعب في بعضه، بمعنى نأكله وهكذا. فقال له الرجل يا شداد لم أسمع قط منك كلمة منذ أن أسلمت مثل هذه الكلمة. فبكى شداد وأخذ يسبح ويحمد الله عز وجل، فأخذ يسبح ويحمد الله عز وجل ويكثر من ذكره جل وعلا ويقول صدقت لم تنفلت مني كلمة منذ أسلمت، وهي كلمة ربما إذا سمعها بعضنا قال هذه من الكلام المباح، قال كلمة في شأن طعام سيدخل جوفه ثم يخرج فضلات، ومع ذلك استغفر ربه وأناب إليه. نعم عباد الله، ما من كلمة تقولها إلا وهي مسجلة عليه، إلا وهي مسجلة عليه. فانظر نفسك يا عبيد الله أين أنت من هذا الكلام؟ هل أنت ممن انحاز إلى منطقة الأمان، إلى منطقة ذكر الله عز وجل واستغفاره واللهج وترطيب اللسان بذكره جل وعلا، أم أنه زاغت بك القدم إلى منطقة الخوف والاضطراب، تلك المنطقة التي هي محل الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، الغيبة التي أصبحت فاكهة المجالس، أصبح الذي لا يغتاب محل تندر وازدراء. يقولون إذا قام فلان من المجلس وقد تمعر وجهه غضبا لله عز وجل، لأن الغيبة قد ضربت بهذا المجلس بأطنابها. يقولون هذا رجل متخلف، هذا رجل لا يعرف آداب المجلس، فانقلبت الموازين وتغيرت الصور، نسأل الله العافية والسلامة. الزوج يغتاب زوجته والزوجة كذلك، الموظف يغتاب رب العمل، والجار يغتاب جاره، والزميل يغتاب زميله، والمعلم يغتاب صاحبه. فأصبحت الغيبة والعياذ بالله تعشعش في أوساط الناس جميعا هذه الغيبة التي مقتها الله عز وجل، حيث قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر، حينما سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. تخيل يا عبد الله كلاما قلته واعرضه على أخيك، هل يكرهه أم يرضاه؟ هذه هي الغيبة. كثير من الناس تشط بهم الأفكار بعيدا، فيظنون أن الغيبة شيء آخر. الغيبة هي قولك: فلان قصير، فلان طويل، فلان بليد، فلان متخلف، فلان فيه كذا وكذا، فلان أسود، فلان أحمر، فلان فقير، فلان صنع كذا وكذا من الأشياء التي يكرهها، هذه هي الغيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما حاكت له رجلا أو حكت له رجلا، يعني كأنها مثلت بيده، فقال: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. تقول: وما حاكيت إنسانا بعد ذلك. إسناده لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع اثنان من أصحابه يغتابان ماعز الأسلمي وقد رجم بحد الزنا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيته يسبح في نهر من أنهار الجنة. فلما سمعهما سمع رجلا يغتاب والآخر يستمع، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فرأى حمارا ميتا شائل برجله، يعني منتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أو تأمرنا؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار. نعم عباد الله، الغيبة تضرب بين الناس بعطن، الغيبة هي فاكهة المجالس، نسأل الله العافية والسلامة. ولا نجد في الحقيقة والواقع من يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل فيقول للمغتاب: اتق الله، إما أن تسكت وإما خرجنا من مجلسك. نعم عباد الله، كثير من الناس يوافقون المغتابين ويظنون أنهم سالمون من الإثم وسالمون من التبعة، وهم مخطئون في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجلين، دعاهما مع أن المغتاب كان واحدا، ولكن الآخر كان موافقا له، مستمعا مصغيا، ولم يكن منكرا له على غيبته لهذا المسلم الذي انتقل إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه. حصائد الألسن أيها المؤمنون خطيرة، ولذلك حال الناس مع هذا اللسان إما في خير وذكر ودعاء وتقوى وشيء من المباحات، وإما في أمور محرمة يقع فيها كثير من الناس. إن بعض الناس حينما يصدر منه شيء محرم تجده لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يكفر عن ذنبه. إذا وقعت يا عبد الله، ونحن كلنا خطاؤون مذنبون، لكن الإنسان إذا وقع في شيء من الغيبة أو في شيء من النميمة أو في شيء من الأمور المحرمة، عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يحدث بعده توبة. إذا اغتاب إنسانا قال: اللهم اغفر لي ولأخي، ثم يذكر محاسنه بين الناس ويكثر من ذكره، وإذا قال كلمة محرمة كأن لعن شيئا قال بعد ذلك: أستغفر الله، أتوب إلى الله، اللهم تب علي، وهكذا من الكلمات الجميلة التي تنظف ما وسخه اللسان وقدره لهذا الإنسان. فاتق الله يا عبيد الله، وإن من أشد البلايا على الإنسان حينما يبتلى بذكر عيوب الناس فينشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه، وهذا من أعظم البلاء. ولذلك كثير من الناس يرى القذاف في عين أخيه ولا يرى الجذع، ولا يرى الجذع في عينه هو، ولا يرى تلك الأوساخ في بدنه، وإنما تجده غمازا لمازا همازا ينظر في عيوب الناس ولا يصلح عيبه. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل ينشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب حفظ اللسان وتسخيره في طاعة الله الواحد الديان، وجاءت هذه النصوص بالأمر بأن يكون لسان الإنسان على طريق الاستقامة، وذلك بذكره جل وعلا على الدوام والاستمرار، وبقول الحق وبالبعد عن الزور، فإن الله تعالى قرن قول الزور بالشرك به جل وعلا وتقدس. فالإنسان في هذه الحياة أيامه معدودة وأنفاسه محسوبة، وأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، إنما محل نجعة ودار نقلة، وأن كل يوم يقطعه الإنسان من حياته إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. وهناك ستعرض الصحف والدواوين، فلتكن صحيفتك وديوانك يا عبد الله أبيضا من خلال العمل الصالح الذي تقدمه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحذر الحذر من أن تسود صحيفة أعمالك بالكذب أو بالغيبة أو بالبهتان أو بالنميمة أو بقول الزور أو بغير ذلك من حصائد الألسن التي والعياذ بالله حينما تسجل على الإنسان لا تبقي من أعماله ولا تذر، فلربما قال الإنسان كلمة أسخطت الله عز وجل محقت جميع أعماله، عافانا الله وإياكم. هذا اللسان أيها المؤمنون يجب المحافظة عليه، ويجب على الإنسان أن يتقي ربه عز وجل فيه. وإن كثيرا من الناس قد يوغلون في بعض المعاصي من حيث يشعرون أو لا يشعرون من ذلك القول على الله عز وجل بغير علم، وهو من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من ذلك أن بعض الناس يقحم نفسه في مسائل خطيرة، وذلك حينما يقول هذا حلال وهذا حرام، وهو ليس من أهل التخصص وليس من علماء الشريعة، ولكن لديه جرأة عجيبة وتقحم خطير لأبواب العلم والشريعة، وهو قد لا يعرف ولا يفرق بين كوعه وكرسوعه، بل قد لا يحسن الوضوء ولا التيمم ولا المسح على الخفين، ومع ذلك تجده يقول في مسائل الطلاق هذا حلال وهذا حرام، أو في مسائل البيوع، أو في المسائل الطارئة والنازلة التي ربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. ومع ذلك كثير من الناس يتقحم هذه الأبواب الخطيرة ويوغل فيها إيغالا شديدا ينذر والعياذ بالله بسخط الله جل وعلا عليه. وربنا عز وجل حرم القول عليه بغير علم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم القول عليه بغير علم، وبين أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقضية لا تصل إلى القضية لا تنتهي إلى اللسان فقط، بل من يكتب أيضا هو من هذا القبيل، فإنما الكتاب كالخطاب كما قال أهل العلم، والكتاب إنما هو قول منزل على أحرف في الكتاب، فمن يكتب مقالة أو يؤلف رواية أو يصنع قصة أو يكتب شيئا من هذا فلينظر فيما يكتب، فإن الله عز وجل سائله، لأن الكلمة أمانة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يكتب، كما أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيما يقول. بل إن قضية الكتابة أخطر من قضية القول، ذلك أن الكتابة تبقى وتدوم وهي تنم عن عقيدة صاحبها وعن فكره وعن طريقته وعن سلوكه، فمن كتب خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن كتب غير ذلك فليراجع نفسه ما دام أن في الزمن مهلة وأنه لم ينتقل إلى ربه عز وجل. ولذلك نص أهل العلم على خطورة الكتابة المخالفة لعقيدة الإسلام أو على الكتابة المبنية على الكذب، فلينظر الإنسان موقعه من هذه الكتابة وليكن ولينحاز إلى الصالحين إلى الأبرار الذين تسجل كلماتهم لهم بإذن الله عز وجل حسنات ويرفعهم الله عز وجل بها. الحذر الحذر من الكتابة السيئة أو من القصص المكلوبة أو الروايات الباطلة التي تفجر الغريزة في النفوس البشرية أو تدعو إلى الرذيلة، أو المقالات المبنية على أساس من الكذب والدجل والبهتان، هذه كلها يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. خلاصة الأمر وجماعه أيها المؤمنون أن اللسان هذا هو من أخطر الأعضاء، فلتتق الله يا عبيد الله في لسانك، وليكن قولك قول الحق والصدق، ولتبين ذلك من خلال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى الله عز وجل. وقد ذكرت في أول الخطبة أن مسائل اللسان وأحواله على ثلاث مراتب: مرتبة ترفع الإنسان في أعلى عليين، ومرتبة تهوي به في أسفل سافلين، ومرتبة في الحقيقة قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وهو الكلام المباح، وهو من المسائل الخطيرة، لأن الإنسان قد يجره الكلام المباح إلى الكلام المحرم. ولذلك نهى العلماء عن فضول الكلام، وذكروا أنه من أسباب قسوة القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قيل قديما إن شأن الإنسان في الكلام وفي الصمت والنظر، فطوبى لمن كان كلامه حكمة وصمته فكرة ونظره عبرة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله وأن يكون معه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم سيء الأقوال والأعمال والأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا هو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.